بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيها بعض الحديث ساقط عن بعض النسخ موجودة في نسخ أخرى. الحديث سقط حديث، يعني حديث هو الحديث. قال الإمام الترمذي رحمه الله إياه: حدثنا علي بن حجر، أخبرنا الوليد بن محمد الموقري. هذا متروك، يعني شديد الضعف. عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثل المريض إذا برأ وصح كالبردة تقع من السماء في صفاتها ولونها. يعني هذا الحديث كما سمعنا ضعيف بضعف هذا الرجل الوليد بن محمد المنقري، ولكن دلت الحديث الصحيحة على أن المريض تكفر عنه خطايا، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا سقم ولا هم ولا حزن إلا كفر الله به من خطاياه. ورد حديث حسن الباني في صحيح الجامع، منها قول عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد فإن الله سبحانه وتعالى يبدله ثم شفي، يبدله لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه، ثم يقول: إذا ابتليت عبدي يعني بمرض فلم يشكني إلى عواده، أبدلت لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه، ثم يستأنف العمل. طلعنا هذا الأمر، يقول الله عز وجل: إذا ابتليت عبدي فلم يشكني إلى عواده، أبدلت لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه، ثم يستأنف العمل. يعني هذا الحديث يدل على أن الله سبحانه وتعالى يطهر عبده المؤمن بهذه الأمراض، فإذا صبر فإنه يخلو نقيا من الذنوب، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة، إذا صبر واحتسب. في حديث ثاني أيضا ساقط بعض النسخ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من وعك كان به فقال: أبشر فإن الله تعالى يقول، يعني الحمى هي ناري، سلط على عبد المذنب لتكون حظه من النار. وهذا حديث قال محشي حديث صحيح وله سنين فيه علة لكن له شواهد. فالله سبحانه وتعالى يخبر أن هذه الحمى أنها نار الدنيا، هي ناري، كما جاء الحديث أن الحمى فيه جهنم، هذا ثابت في الصحيحين الحديث الماضي أنه قد سبق: الحمى فيه جهنم فابعدوها منها. يقول هي ناري من فيه جهنم، يعني من حر النار ونفس جهنم الذي يكون بالصيف، وسلطها على عبدي المذنب لتكون حظه من النار. إذا عجلت له هذه الأمراض صارت سببا في مغفرة ذنوبه إذا صبر واحتسب. انتهى كتاب الطب. ثم قال المؤلف رحمه الله وياه: بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الفرائض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في من ترك مالا فلورثته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك ضياعا فإلي. يقول الشارح: يقول الفرائض جمع فريضة، أي المقدرات الشرعية في المتروكات المالية، المقدرات يعني الأنصبة أو الأنصباء المقدرة شرعا. هذه الفرائض الله سبحانه وتعالى قال: نصيبا مفروضا، نصيبا مفروضا. لذلك سميت الفرائض هذه مقدرة، الله سبحانه وتعالى قدرها ووصف بذلك. من ترك مالا فلورثته، هذا لفظ عام يرجع إلى النصوص التي فصلت هذا العام، أنصباء الوالدين وعموم الورثة من الأولاد والإخوة والأخوات والجد والجدة ونحو ذلك، كل هذه مفصلة في الكتاب والسنة. فبين عليه الصلاة والسلام أن المال كله للورثة، من ترك مالا فلورثته، فيقتسمونه بين فرض وتعصيب. ثم قال ومن ترك ضياعا، ما معنى الضياع؟ الضياع هو ممشى من يضيع من أيتام أو ديون ليس لم يترك وفاء لها، هذه تكفل النبي عليه الصلاة والسلام بقضائها. إذا ترك أيتاما أو ترك ضياعا يعني ديونا نحو ذلك أو أرامل، فالنبي عليه الصلاة والسلام تكفل بالقيام بهذه الأشياء، بهذه الضياع. هل هو من مال خاص ولا من بيت المال؟ أحمد، من بيت المال. هل يجب على ولي الأمر أن يقضي ديون المعسرين إذا ماتوا ويعطي الأرامل والمساكين من بيت المال، ولا نقول هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ سعد، يجب على العموم. نعم، إذا قلنا من بيت المال فمن يقوم مقامه يعمل عمله، إذا قلنا مال خاص قلنا لا، هذا تبرر من النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يلزم من يقوم مقامه من أولياء الأمور، يعني هذا صدقة من مال خاص فلا يلزم وغيره من أولياء الأمور. إذا قلنا من بيت المال فإنه يلزم. يعني الآن فيه شيء من هذا اليوم في واقع الناس اليوم، ما هو يعني فيه قريب من هذا، ليس مثله تماما لكن قريب منه، أن الموظف إذا خدم وانتهت خدمته يجعلون له تقاعد، وإذا مات أيضا يمشي لزوجة أولاده الصغار قصر حتى يستغنوا، فهذا شبيه بذلك.
هذا من ماله؟
لا، مو بشرط، ليس بشرط، هم صحيح يقتطعون من راتبه جزءا كل شهر لكن قد يعطونه أكثر، ولا لا؟ إلا قد يعطونه أكثر، لو واحد تقاعد أخذ مرتبه كل شهر كذا من المال وبعد 30 سنة 35 سنة يعني أخذوا مثلا 200,000 300,000 وهذا تقاعد وعاش 20-30 سنة بعد التقاعد، يمكن يأخذ أكثر ولا لا؟ يمكن يأخذ أكثر ولا يحاسبونه، لو كانت محاسبة لا أعطوه حتى ينتهي، وإذا زاد قلنا هذا ربا، يعني لما أخذوا منه قرضا ودفعوا أكثر. أظن يسأل عن التقاعد وهل يجوز أم لا، نقول إذا كان بين الشخص وبين ولي الأمر من بيت المال فليس فيه ربا، هذا من باب الكفالة، يعني ولي الأمر يكفل هذا المواطن الذي خدم، وهذا يسمى يعني مقابل الخدمة، لأنهم يقاعدونه بقوة النظام كما يقولون، إذا بلغ سن 60 قاعدوا، حتى لو رغب العمل ما يوافقون فيخرجونه من العمل. إذا ماذا يصنع من 60 حتى الوفاة؟ قد يعيش 20 سنة إلى 80، قد يعيش 30 سنة إلى 90، فماذا يصنع بعد ما كبر وضعف عن العمل وليس عنده خبرة بالتجارة والأعمال لأنه أمضى عمره في الوظيفة؟ لا بد أن يكفل. إذا هذه الكفالة ليست مقاصة، ولا قلنا هذا ربا، يعني بيقتربون منه مالا ثم يعطونه أكثر فيصير ربا، أو أقل فيصير قمارا، يصير معاملة فيه جهالة، يقول 200,000 400,000 أو أكثر، ثم يعيش سنة وسنتين يتوفى بعد التقاعد، ما أخذ ولا عشر الذي أخذوا منه، ولم يترك زوجة ولا ولد، أو ترك أولادا كبارا فلا يعطون شيء. إذا ما أخذ منه، إذن هذا لو كان بين شخصين نقولنا هذا حرام، لأنه يدور بين الغرر وبين الربا، لكنه مع ولي الأمر هذا ليست معاملة بين طرفين، هذا يعني يعطون بيت المال ويأخذون لمصلحته ويجبرونه بعد التقاعد بعد الوفاة إذا ترك زوج أولاد قصة يعطونه حتى يستغنوا. ما هي بعد من باب كفالة هذا الموظف الذي خدم هذه السنين وقاعده. الظاهر هذا إن شاء الله أنه ما في شيء ما دام أنه بين هذا الموظف وبين الدولة وهذا يأخذ بيت المال. أما إذا كان مع شركة لشخص زيد من الناس هذه فيها إشكال أنه يتعامل مع هذا الشخص، إلا إذا كان مفروض عليه من الدولة يسمونه مصلحة التقاعد ويفرض على الشركات شركة الكهرباء وشركة المياه والهاتف ونحو ذلك يفرضون على نظام الدولة، هذا له وجه. لكن لو بين شخصين فقط هذه معاملة خاصة بين الطرفين هل يدخلها الجهل الجهالة ويدخلها الربا؟ فإذا كانت مثل مع الدولة فلا حرج.
في ناس عايش في دولة في دولة أخرى في دولة يدفع هذا القسط التأمينات وهو موجود في دولة بس يكون يدفع لدولته
خلى الأشياء
المعارضين
من الآخر خلى بعدين خلى بما هو
بس إن هل يقاس عليه ما
الله يحتاج تعمل بعد
شخص
توفي قبل
سنة التقاعد
أو
بعد سنة التقاعد
مباشرة سنتين هل تعوض ورثته؟ ما أعلم، هذا يرجع نظام ولا شك إنه إذا توفي عنده ورثة أنه يمشي له حتى لو قبل التقاعد يمشي لهم أشياء منصوص عليها بالنظام حتى يستغنوا بوظيفة وزواج وكذا، فما يمشي لهم حتى لو مات قبل التقاعد.
الحديث هذا يقول أنني رجال التقاعد
لفظ النهار
وابتليت عبدي أنني لم يشكني إلى عوادي خلقته من أسالكم وأرجلته من لحمة خيرا من لحمة دم خيرا من دمي ثم يستأنف عبدي.
قريب لفظ النهار إذا ابتليت عبدي المؤمن فلم يشكن إلى عواده أطلقته من أساره يعني المرض وأبدأت لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه ثم استأنف العمل. يقول الألباني رجاله ثقات. يقول ماذا فهموا عن هذا الحديث؟ هذا حديث حسن صحيح وهذا الحديث متفق عليه. باب ما جاء في تعليم الفرائض. حدثنا عبد الأعلى بن واصل، حدثنا محمد بن قاسم الأسدي، حدثنا الفضل ابن دلهم يقول في تقريب لين الحديث يعني فيه لين أي ضعف. حدثني عوف عن شهر ابن حوشب، هذا مشهور تكلم فيه الأئمة قالوا صدوق، قل الحافظ صدوق كثير الأوهام والإرسال، وهو قد عنعنه في هذا السند عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه. والحديث أيضا فيه اضطراب كما ذكر الترمذي روي عن أبي هريرة عن ابن مسعود، هذا حديث ضعيف فيه أكثر من علة. قال عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس فإني مقبوض. هذا حديث فيه اضطراب. وروى أبو أسامة الحديث عن عوف عن رجل عن سليمان بن جابر عن ابن مسعود رضي الله عنه، يعني هذا اضطراب يروي عن أبي هريرة مرة عن ابن مسعود وفي جهالة في السند هذا عن رجل مجهول. على كل حال يعني معروف عند العلماء أنه لا يصح حديث في فضل تعلم الفرائض. ورد حديث يذكرها أصحاب الفرائض يعني يتمسكون بيذكرونها في مقدمة كتبهم تعلم الفرائض فإني مقبوض، تعلم الفرائض وعلموها الناس الفرائض النصف العلم وكذا، كل هذه الحديث لا تصح. لكن على كل حال الفرائض علم شريف الله سبحانه وتعالى نص عليه في كتابه، يعني أكثر الفروض موجودة في القرآن أو كل الفروض موجودة في القرآن لكن في الأحاديث ذكر بعض الأشياء. وأما الفروض نص الله عليه ميراث الوالدين في الآية الأولى من آية الفرائض، والأولاد ثم الزوجين ثم الإخوة لأم ثم الإخوة لأب ولشقاء في آخر آية من سورة النساء في الكلالة. هذه احتوت أصحاب الفروض، فيه بعض الفروض جاءت في الحديث كما سيأتي مثل الجد والجدة. يعني في القرآن في أكثر الفروض الفرائض المقادير، والسنة فيها بعض الحديث. علم الفرائض ليس بالعلم الطويل، لكن فيه تفريعات يعني فرعها الفقهاء، هذه التي صعبت علم الفرائض بعض الشيء. لأنكم سأل نادرا مثل الخنثى المشكل، مثل الغرق والحدمة، مثل الرد وميراث ذوي الأرحام والمناسخات. يعني هذه أمور صحيح فيها صعوبة بهذا الشيء، ولكنها نادرة الوقوع، قليلة. يعني متى يجيك خنثى مشكل، متى يجيك غرقى ماتوا جميعا ولا يعرف الأول من الثاني كيف يورثون؟ وهذه أكثر وقوع. حوادث السيارات الآن تحصل بكثرة، فيموت أكثر من شخص من الأقارب في سيارة واحدة، نسأل الله العافية، ولا يدرى أيهما مات الأول، فلا توارث بينهما. من شرط التوارث تحقق موت المورث وتحقق حياة الوارث. لا بد أن نعرف أن هذا مات وهذا حي بعده، فالحي هذا يرث ميت، ثم إذا مات يرثه يرث ميت الأول ويرث ورثته الآخرون. لكن في الحل يعني الإنسان لا يصعب على نفسه بمن يتعلم كل هذه، مثل ما قلنا خذ المشكل والغرق والهدم والأرحام والمناسخات والرد وكذا، تصعب عليه. لكن يترك هذه ويأخذ الفروض، أصحاب الفروض والشروط والحجب والعول، وتتضح له الفرائض بسهولة. يعني ما فيها كثير صعوبة إذا تعلم بهذه الطريقة، ثم يتمرن على المسائل حتى يحرك ذهنه، يطبق الشروط، يتمرن على تطبيق الشروط بسرعة، يتعلم في أقل من شهر أو أسبوعين أو ثلاثة بسهولة، ثم يترك هذه مرحلة أخرى. لكن بعض طلبة العلم إما يغفر الكاملة ويجد صعب، يقول فرائض صعبة وعجز وكذا، يتركها. لو أخذ بهذه الطريقة أصحاب الفروض يحفظ الفروض المعروفة، النصف والربع والثمن أصحابه، ثلثان الثلث والسدس أصحاب كل فرض مع الشروط، ثم يعرف الحجم من يحجب، لازم يعرف ترتيب العصبات من يحجب، ويعرف العول حول المسألة كذا، ويعرف وصول المسائل وكيف يقسم. سهلة يعني، ما أسبوعين ثلاثة أو شهر بالكثير إذا وقت تمرن عليها مع حل المسائل مع طالب علم جيد أو شيخ يمرن ويصحح له، ليست صعبة. ويترك هذه الأشياء التي ذكرنا، يتركها بعد ذلك، فيسهل عليه علم الفرائض. من ينبغي لطالب العلم أن يعنى بهذا العلم ولا يستصعبه، بهذه الطريقة يسهل بإذن الله. باب ما جاء في ميراث البنات. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع رضي الله عنهما بابنتيها من سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع رضي الله عنه قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا. لماذا أخذ العم المال؟ على عادة الجاهلية أن النساء لا يرثن، هذا من ظلم المرأة قبل الإسلام، كانوا لا يورثونها شيئا، الميراث كله للرجال، فمشى على ذلك ولم يعطيهما شيئا. قالت: ولا تنكحان إلا ولهما مال، يعني تجهز بها به نفسها من لباس وطيب وأشياء من هذا القبيل. قال: يقضي الله في ذلك، يعني لم ينزل شيء. غزوة أحد متقدمة في السنة كام؟ الثالثة من الهجرة، يعني مضى سنتان وهي في الثالثة. إذن هذه الواقعة قبل نزول آيات المواريث. فنزلت آية الميراث، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فهو لك. هذا حديث حسن صحيح. هذا حديث صحيح وفيه نص على ميراث البنتين وأنه الثلثان. طيب في القرآن لو سألنا ساحر هم يقولون في القرآن ميراث البنتين، هل موجود في القرآن؟ موجود بإيش؟ بالمعنى، يعني ليس نصا صريحا، إنه موجود بالمعنى. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهما ثلثا ما ترك. فوق اثنتين، هذا نص على الثلاث فأكثر، يعني سكت على الثنتين لم تذكر صريحا. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا، فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. طيب وين ميراث البنتين؟ مو موجود صريحا، لكن العلماء يعني نصوا عليه وأكدوا حتى من القرآن. أما من السنة الأمر واضح، حديث هذا صريح، أعطى البنتين الثلثين. لكن هل النبي عليه الصلاة والسلام زاده على القرآن، يعني دليله السنة منفصلة، ولا استنبطه من الآية؟ من الآية، مفهوم من الآية. وذكروا عدة أمور تدل على أنه يؤخذ من الآية، نذكر بعضها. الأمر الأول قالوا في نفس الآية، قال عز وجل: ليوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الذكر مثل حظ الأنثيين، لو مات ميت عن ابن وبنت كم حظ الذكر؟ ثلثان. الذكر ثلثان والبنت ثلث، إذن للذكر مثل حظ الأنثيين، وهو يأخذ كم؟ يأخذ ثلثين، إذن الثلثان هما نصيب الأنثيين. للذكر مثل حظ، واضح هذا؟ هذا واحد. الثاني أن الله سبحانه وتعالى قال: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهم الثلثان مما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، يعني الواحدة لها النصف. طيب إذا زادت عن واحدة تغير الفرض ولا لا؟ تغير، لأن النصف للواحدة. طيب إذا صارت أكثر من واحدة قطعا تغير الفرض، وليس بعد النصف إلا الثلثان. إذن هي مدام زادت عن النصف فلا يوجد إلا الثلثان. واضح؟
قد يقول قال: لماذا لا تروح إلى الثلث؟ لماذا رتبت من النصف إلى الثلثان إلى الثلث؟ هي
يعني تروح من النصف تنزل، يعني صارت واحدة تأخذ النصف وصارت ثنتين تأخذ الثلث. ما يدري بعيد، لأن ما في اثنتان ميراثهما أكثر من الواحدة، فلا بد تصير أكثر من النصف، وليس في فرض بعد النصف إلا الثلثان. فهذا استدلال أيضا وظاهر. وفي ثالث، طبعا السنة واضح، في ثالث فكني نسيته الآن، لكن لعلنا نذكره الدرس القادم. إذن هاتان أو هذان الاستدلالان ظاهرة، الأول أن يقول عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا ورثوا ذكر ابن وبنت فللذكر ثلثان والبنت لها الثلث، إذا تبين نصيب البنتين. الثاني أنه لما ذكر الثلثين، لما ذكر النصف للبنت وذكر الثلثين لفوق اثنتين، علمنا أنه ليس بعد الثلث إلا النصف، ما ليس بعد النصف إلا الثلثين، فإذا التقت من النصف لا يبقى إلا الثلثان. وفي الثالث أيضا أن الله سبحانه وتعالى ذكر ميراث الأخوات في آخر السورة، قال تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، يعني امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين، هذه نص صريحة، نص على ميراث البنتين، فإن كانت اثنتين فلهما ثلثا ما ترك. طيب ما وجه الاستدلال في من هذه الآية؟ لأن هذه الآية نص في الأخوات أن الأختين لهما الثلثان. طيب كيف نستدل بها؟ لا كيف نستدل بها على مسألتنا الآن في البنتين؟ هذه السورة في الأختين. لا قياس أولى مو تماثل، قياس أولى. أيما أولى بمال الميت، ابنتاه أو أختاه؟ ابنتاه أولى. إذا كانت الأختان يرثن الثلثين فالبنتان منهما بأولى لأنهما أقوى من الأختين. إذا هذا يسمى قياس أولى. إذا هذه ثلاث مرجحات. والرابع ما هو؟ قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث صحيح. لأن ثلاث مرجحات تدل أو ثلاث دلالات تدل على أن ميراث البنتين الثلثان. طيب قد يقول قائل إذا ما فائدة ذكر فوق اثنتين؟ يعني لماذا لم ينص على الثنتين؟ لماذا قال فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، فلهن الثلثان مما ترك. لماذا نص ذكر ما فوق الثنتين؟ ما الحكمة من هذا؟ قالوا الحكمة لئلا يظن أنه كلما زاد العدد يزداد النصيب، أنه يقف على الثلثين. يعني سواء كان البنتين، سكت على البنتين لأنه مفهوم مثل ما ذكرنا، مفهوم من السياق. وذكر فوق الثنتين لئلا يتوهم متوهم أنه يزيد، يعني واحد لهم النصف، الثنتان لهم الثلثان، وإذا كانوا ثلاثا، إذا كنا ثلاثا يكون لهنا أكثر من الثلثين. إذن هذا لا يفعل أن الميراث يستقر، أن النصيب يستقر على الثلثين، سواء كنا اثنتين أو ثلاث أو عشرا، لا يزيد بتعدد البنات. ثم قال باب ما جاء في ميراث بنت الابن مع بنت الصلب. عن هزيل بن شرحبيل قال جاء رجل إلى أبي موسى رضي الله عنه سليمان بن ربيعة سألهما عن ابنة وابنة ابن وأخت لأم وأم، فقال للابنة النصف وللأخت من الأب والأم ما بقي، وقال له انطلق يا عبد الله أي مسعود رضي الله عنه فسأله فإنه سيتابعنا. فأتى عبد الله فذكر له ذلك وأخبره بما قال. قال عبد الله رضي الله عنه قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، ولكني أقضي فيها كما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وللأخت ما بقي. هذا حديث حسن صحيح، ورواه البخاري أيضا الصحيح. هذا الآن قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أبو موسى سليمان بن ربيعة قال سليمان بن ربيعة كان هو القاضي فاجتهد وقضى في هذه المسألة. هؤلاء الأعلى ليس عليهم حرج لأنهم لم يبلغهم الحديث فاجتهدوا وظنوا أن بنت الابن ليس لها ميراث مع البنت، وأن النصف للبنت، النصف للبنت هذا ما يشكل نص القرآن، لكن بنت الابن ظنوا أنها لا ترث مع البنت لأن البنت أعلى منها، وظنوا أنها تحجبها ويكون للأخت النصف، فحكموا بهذا. ولكن عبد الله رضي الله عنه عنده قضاء رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا شك أنه لا يمكن يتابعهما ويترك قضاء رسول الله عليه الصلاة والسلام، وذلك أكد بقوله قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. هذا يدل على مكانة عبد الله رضي الله عنه من العلم والفهم، لأنهم قالوا وأتي عبد الله فسيتابع، ظنوا سيتابع، يعني لو تابعهم أطمئنوا لهذا الحكم، فاختاروا عبد الله لعلمهم بفقهه وعلمه رضي الله عنه، لكنه لم يوافقهم لأجل الحديث، وبين وذكر قضاء رسول الله عليه الصلاة والسلام للابنة النصف ولابنة الابن السدس. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك ظاهر، الله سبحانه وتعالى جعل للبنات مثلما تقدم الثلثين، الثلثان ميراث البنات سواء كنا اثنتين أو أكثر. طيب وجد بنت وبنت ابن كلهن بنات الآن، لكن هل يشتركن الثلثين؟ لا، ما يشترك الثلثين، لأن البنت أعلى بنت الابن. إذن الآن فيه بنت، في بنت واحدة، كم تأخذ؟ تأخذ فرضا كاملا، ما تزحم بنت الابن لأنها دونها درجة، فالبنت الآن منفردة فتأخذ النصف كاملا. طيب ماذا بقي من النصف؟ ماذا بقي من الثلثين؟ لأن الثلثين ميراث البنات، ماذا بقي من الثلثين؟ بقي السدس، بقي السدس. إذا بنت الابن تأخذ ما بقي من ميراث البنات، ميراث البنات الثلثان، أخذت البنت بنت الصلب النصف، بقي السدس تأخذه بنت الابن حتى يستكمل ميراث البنات، أنه لا يتعدى ثلثين. يعني هذا واضح الآن، يعني عندنا بنت وبنت ابن، هاتان بنتان بالجملة، ميراثهما كم؟ الثلثان. لكن هذا الفرض لم نقسمه بالتساوي لعجل اختلاف الدرجة، فأعطينا البنت نصيبها كاملا وهو النصف، وما بقي جعلناه لبنت الابن، أو جعله النبي عليه الصلاة والسلام لبنت الابن أنها دونها درجة. إذن واضحة تكملة الثلثين، وذلك نص عليه، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين. هذا معنى تكملة الثلثين، لأنه هو آخر نصاب البنات، لكن لم يسوى بينهما الاختلاف الدرجة. وللأخت ما بقي، هذا يؤخذ منه أن الأخت عصبة، هنا صارت عصبة، ولكن عصبة مع الغير، مع الأنثى لا تكون عصبة بالنفس إلا في حالة واحدة، ما هي؟ إذا كانت المعتقة، هذه عصبة بالولاء، إذا لم يوجد عصبة بالنسب يرجع إلى عصبة الولاء، وليس هناك أنثى عصبة بالنفس إلا المعتقة، كما قال الرحبي: وليس في النساء طرا عصبة، طرا يعني جميعا، إلا التي منت بعتق الراقبة، يعني المعتقة، ولكنه تعصيب بالولاء يأتي بعد تعصيب النسب، إذا وجد عصبة النسب يقدمون على العصبة بالولاء. إذا نقول الأخت تكون عصبة مع الغير، يعني تكون عصبة مع البنات، لا تكون الأخت عصبة إلا مع البنات. والبنات الأخوات درجتان، يعني الأخت الشقيقة تكون عصبة مع البنت أو مع البنات وتسقط الأخت لأب، وإذا لم توجد الشقيقة وجدت الأخت لأب تكون عصبة مع البنات. والأخوات والبنات والأخوات مع البنات، والأخوات إن تكن بنات فإنهن معهما فهما أو فإنها فإنهن معهما معصبات، يعني لا تكون عصبة إلا مع البنات. إذن العصبة كم نوع؟ هذا يجرنا إلى أنواع العصبة، كم أنواع العصبة؟ ثلاثة، عصبة بالنفس، من هم؟ الأبناء هم أقوى العصبة، ثم الأباء البنوة، ثم الأبوة يعني الأب والجد مهما على، ثم الأخوة، الأخ ابن الأخ، أخ الشقيق لأب ابن الأخ، وهكذا، ثم العمومة، هذه عصبة النفس الذكور، الإناث كما لا يمكن لا تكون عصبة بالنفس للمعتقة. النوع الثاني عصبة بالغير، عصبة بالغير. من هن؟ البنات والأخوات. يكون عصبة بالغير أي بالأخ بالذكر. البنت تكون عصبة مع الابن، للذكر مثل حظ الأنثيين. وأيضا ابن الابن، بنت البنت عصبة مع ابن الابن الذي في درجته، سواء كان أخاها أو من عمها أو من عمها الذي في درجتها. إذن العصبة بالغير البنات، سواء البنات أو بنات الابن، والأخوات سواء كنا شقيقات أو الابن. الأخت الشقيقة يعصبها أخوها الشقيق، والأخت الأب يعصبها الأخ الأب. طيب إذا وجد أخت شقيقة مع البنات، يعني بنت أخت شقيقة وأخ لأب، هل نقول العصبة الأخت الشقيقة لأنها أقوى من الأخ لأب، أو نقول العصبة الأخ لأب لأنه ذكر وهذه أنثى؟ واضح المسألة؟ عندنا بنت وأخت شقيقة وأخ لأب، كيف نقسمها؟
عصبة
ها؟
تأخذ
النصف
الأخ والأخت،
لذلك
النصف قبل النصف. لا. ها؟
الشقيقة.
لماذا؟ لأنها أقوى. لأن ولو كانت أنثى، لأنها عصبة. ما دام قلنا الأخت مع البنت عصبة، فهي أقوى. خلاص اجتمع عاصبان، أحدهما أقوى من الآخر. من يقدم؟ قدم الأقوى. لأن ترتيب العصبات كما تعرفون، أولاً نبدأ بالجهة، البنوة مقدمة على الأبوة، الأبوة مقدمة على الأخوة، الأخوة مقدمة على العمومة. ثم نبدأ بإيش؟ بالدرجة، يعني الإبن مقدم على ابن الإبن، الأب مقدم على الجد، الأخ مقدم على ابن الأخ، تسمى هذه الدرجة. إذا استوى في الجهة والدرجة يرجع إلى القوة. القوة الشقيق أقوى من الذي لأب، سواء كان في الإخوة أو أبناء الإخوة أو الأعمام أو أبناء الأعمام. إذا نقول هنا اجتمع عاصبان، الأخت الشقيقة مع البنت عصبة، والأخ لأب عصبة، اجتمع عاصبان أحدهما أقوى من الآخر فيقدم الأقوى. إذا نقول البنت هي العصبة، والأخ لأب محجوب بالبنت ولو كان بالأخت، الأخ لأب محجوب بالأخت الشقيقة. إذا نقول النصف للبنت، البنت لها النصف، والباقي للأخت الشقيقة وليس للأخ لأب شيء، لأنه للأخت الشقيقة عفوا منه فأسقطته. وهذه أحكام العصبة، القريب يسقط البعيد، القريب والأقوى يعني المقدم يسقط الذي بعده، يعني ما يحجبه حجم نقصان، لا حجب حرمان، يحجبه يسقطه، الحجب فيه نقصان فيه حجب حرمان. نعم.
المرأة أن تكون عصبة للناس إذا كان لها ولد لقيته وولد لا لقيته؟
يعني فيها خلاف. المرأة التي التقطت ولد زنا وربته في خلاف، بعض العلماء يرى أنها ترثه، بعض العلماء يرى أنها لا ترث، الحديث فيه ضعيف. المرأة تحوز ثلاثة مواريث، وولده الذي لعنت عليه، ولدها اللقيط هذا، لكن الحديث ضعيف، والأصل عدم التوارث، لأنه ليس بينه وبينه نسب، لكن بعضهم يقول هي أولى به من بيت المال، لأنها ربته كذا. أولى بمال بيت المال، يعني اجتهاد، يميلون من قيم شيخ الإسلام، يميلون لهذا القول، وإن كان الحديث ضعيفاً، لكن يقولون هي أولى به من بيت المال، لأنه ماله ورثة، فبدل ما نضع ماله في بيت المال لعموم المسلمين، هذه أولى بيت المال، لأنها ربته، اجتهاد، ما في دليل واضح. طيب لو وجد مثلاً مات عن بنت، وبنت ابن وابن ابن ابن، يعني الدرجات الآن مختلفة، بنت بنت ابن وابن خلفه البنتين، مات عن بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن، هل ابن 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 يعصب البنت بنت الابن؟ لأن بنت الابن أعلى منه. فالسؤال الآن، هل ابن ابن الابن يعصب بنت الابن ولا لا؟ ها؟ في تفصيل، في تفصيل، في تفصيل. نقول احتاجت له إذا كانت تسقط عصبها، وإن كانت لا تحتاج إليه لم يعصب، يعصب عند الحاجة. مثلا مات عن بنتين وبنت ابن، مسألتنا هذه عن بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن، الآن يعصبها لأنه بحاجة إليه، لأن البنتين استكملتا الثلثين. إذا لولا ابن ابن الابن هذا لسقطت بنت الابن، لأن البنتين استكملتا الثلثين فلم يبقى لها شيء. واضح؟ إذن يحتاج البنتان يرثن الثلثين، والثلث يكون تعصيبا بين ابن الابن ابن هذا وبين البنت الابن للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن لو مات عن بنت وبنت ابن وابن ابن ابن، نفس المسألة لكن بنت واحدة، نقول هنا بنت الابن لها السدس تكون الثلثين، وما بقي لابن ابن الابن، وأن الآمة ليست بحاجة إليه ويعلى منه درجة فترث فرضها، لها فرض هنا تأخذ فرضها ولا يعصبها. إذا نقول هذا فيها تفصيل، إن كان في درجتها عصبها مطلقا، وإن كانت أعلى منه فإن احتاج إليه عصبها، وإن لم تحتاج إليه لم يعصبها. الأخ المبارك لأنه سقطت فهو يعني ورثت بسببه، صار بركة عليه، لو لم يكن موجودا لم تكن شيئا، بوجوده ورثت معه تعصيبا. طيب العصبة مع الغير، هل تنسحب على مثلا أبناء الإخوة؟ مثلا مات عن ابن أخ وبنت أخ، ابن أخ وبنت أخ، ما الورثة إلا ابن أخ وبنت أخ كلهم أشقاء، هل ابن الأخ يعصب أخته يرثان تعصيبا؟ ولا نقول الميراث كله لابن الأخ وليس شيء وليس لبنت الأخ شيء؟ هذا المدرسة الفراغ أحمد. لا يعصب، التعصيب مثل ما قلنا العصبة مع العصبة بالغير محصورة في البنات والأخوات فقط. ذكرنا هذا الدرس مع التمارين، الإنسان يعني يقع في الخطأ، الأفراد تحتاج إلى تمرين، مثل تعلم التجويد، تدرس التجويد نظريا لكن جيت تقرأ تخطأ، أو قواعد النحو تحفظ قواعد لكن إذا تكلمت أخطأت، تحتاج إلى تمرين. إذا العصبة بالغير محصورة في البنات، سواء بنات الصلب أو بنات ابن مهما نزل، مثل ما ذكرنا اللي في درجة يعصبها، إذا كان أنزل منها يعصبها إذا احتاجت إليه. الأخوات كذلك، الشقيق يعصب الشقيقة، والأخ لأب يعصب الأخت لأب، والشقيقة تقدم على الأخ لأب إذا كانت عصبة. وما عدا الأخوات البنات فلا تعصيب، لو مات عن ابن عم وبنت عم، ابن عم وبنت عم، الميراث لمن؟ لابن العم، وبنت العم ليس لها شيء لأنهم ذول أرحام يعتبرون أنها ما ترث، فالتعصيب بالغير محصور في البنات والأخوات فقط. إذا صار العاصب بعيدا ابن أخ أو ابن عم فإنه لا يعصب الأنثى، ينفرد بالميراث، فما بقي فلأولى رجل ذكر، محصور في الذكور إذا اتسعت الدائرة وخرجنا عن البنات والأخوات. على كل حال المفرد جميل لذيذ، ينبغي الإنسان أنه يحرص عليه، يتعلم، يأخذ كتاب مختصرا في الفرائض يبدأ يقرأ ويطبق وتعلم يستفيد فوائد طيبة. وفق الله جميع الأحباب، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.